بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منشئ الخلق من عدمه، ثم الصلاة على المختار في القدم. يا رب صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك ثم الآل كلهم. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ثم بعث محمدا صلى الله عليه وآله شاهدا ومبشرا ونذيرا. خير البرية طفلا وأنجبهم كهلا، أطهر المطهرين شيمة وأجود المستنطرين ديمة. في هذه المناسبة الكريمة والسعيدة، وهي مناسبة ميلاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وحبيبه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف. كما أبارك لمراجعنا العظام وعلمائنا الكرام وجميع المؤمنين والمؤمنات، لا سيما هذه الوجوه الكريمة التي حضرت هذا الحفل الكريم، فأسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بخير. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله له منزلته الخاصة في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لم يعطى رسول الله صلى الله عليه وآله حقه من التعظيم والإجلال كما أعطي في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فقد أطبقت روايات أهل البيت على أن النبي صلى الله عليه وآله هو أفضل خلق الله طرة. ولهذه الأفضلية مظاهر وتجليات، سوف نتحدث عن بعضها إن شاء الله في هذه الكلمة. أول أمر نواجهه في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هو أن الله تبارك وتعالى أول ما خلق، خلق نور النبي صلى الله عليه وآله.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
وفي ذلك روايات متعددة: أول ما خلق الله روحي، أول ما خلق الله نوري، أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. وهذه الروايات تؤيدها جملة من القرائن، منها أن هذه الروايات لم يتفرد الشيعة بنقلها، بل هي موجودة أيضا في كتب المخالفين لا سيما الصوفية منهم. منها أي من القرائن طوائف متعددة من الروايات، ومن هذه الطوائف ما دل على أن الخليفة قبل الخليقة. الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتابه كمال الدين يروي عن الإمام الصادق وينسب إليه جازما، يقول: قال الإمام الصادق عليه السلام: الخليفة أو الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق. أولا أوجد الله خليفته، الحجة التي سيقيمها في العباد في عالم الخلقة، ثم بعد ذلك أوجد الخلقة. وإذا كانت الحجة، إذا كان الخليفة قبل الخليقة، سوف يكون الخليفة رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه سيد الخلق طرما. من القرائن ما ذكره بعض الباحثين، وهو قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هذه الآية تفرض فرضا محالا، وفرض المحال ليس محال. إن كان لله تبارك وتعالى ولد، فالنبي صلى الله عليه وآله هو أول العابدين لذلك الولد قضاء لحق أبيه، لحق والده الخالق وهو الله تبارك وتعالى. ولا يكون النبي صلى الله عليه وآله أول العابدين إلا إذا كان أول المخلوقين، لأنه لو خلق خلق قبله لكان السابق وجودا، لكان السابق وجودا سابقا في العبادة. فهذه الآية فيها دلالة على أولية خلق النبي صلى الله عليه وآله، كما دلت روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم على أنه لولا الوجود المبارك لرسول الله صلى الله عليه وآله لم يخلق الله شيئا. الشيخ النمازي في سفينة البحار يقول: تواتر الحديث القدسي: لولاك يا محمد لما خلقت الأفلاك. أول ما خلق الله نور نبيك جابر، ومنه خلق كل خير. وهذا المضمون موجود في حديث الكساء المشهور، وأيضا موجود في رواية حكم الشيخ المفيد شيخ الطائفة رضوان الله تعالى عليه بصحتها في الرسالة السنوية، يقول ما نصه: وأما الصحيح من حديث الأشباح فالرواية التي جاءت عن الثقات، يقول رواية مروية عن الثقات الذين يحتج بقولهم أن آدم رأى على العرش أشباحا يلمع نورها فسأل الله عنها فأوحى إليه، هي أشباح رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. يقول الشيخ المفيد: ثم أعلمه بأنه لولا هذه الأشباح التي رآها ما خلقه الله ولا خلق سماء ولا خلق أرضا. النبي هو العلة التي لولاها ما خلق الله جميع الخلق، وهذا أمر يقرره دليل العقل. الباري تبارك وتعالى تام الذات، وجود تام لا نقص فيه، فعله لا بد وأن يكون تاما مشاكلا له، كل يعمل على شاكلته. الذات التامة فعلها تام، غاية فعلها تام. خلق الخلق للمعرفة والعبادة، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن كانت الغاية المعرفة والعبادة لا بد وأن تكون الغاية تمام المعرفة تمام العبادة، والتمام في العلم والعبادة لم يتحقق إلا في المخلوق الأتم وهو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ومن بعده أهل بيته. يا علي، ما عرف الله إلا أنا وأنت، لهذا لولاك يا محمد لما خلقت الأفلاك. إنما خلق الله تبارك وتعالى الخلق للرتبة الأتم من المعرفة من العبادة، وتلك الرتبة حققها رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين. ارفعوا الأصوات بالصلوات.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
تلك الرتبة التامة حققها رسول الله أمير المؤمنين الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كل بحسب رتبته، والرتبة الأعلى لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الحقيقة وهي أن نور النبي أول مخلوق، ولأجله خلقت الكائنات، تترتب عليها مجموعة من النتائج. نستعرض بعض هذه النتائج بنحو موجز. النتيجة الأولى هي أن رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل الخلق طرا، أفضلهم في كل شيء، أفضلهم في ذاته، أفضلهم في صفاته، أفضلهم في حكمته وأفعاله صلى الله عليه وآله. وهذا المعنى جلي واضح بين في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ما برأ الله نسمة خيرا من محمد صلى الله عليه وآله.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ويقول صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة: ثم بعث محمدا صلى الله عليه وآله شهيدا وبشيرا ونذيرا، خير البرية طفلا، وأنجبهم كهلا، أطهر المطهرين شيمة، وأجود المستمطرين ديمة. هو خير البرية في ذاته، وهو خير البرية صلى الله عليه وآله في صفاته. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الذي نحتفل أيضا بميلاده في هذه الليلة، محمد صلى الله عليه وآله سيد ولد آدم، والله هو سيد من خلق الله، ما برأ الله برية خيرا منه صلى الله عليه وآله. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عرب ومن عجم، نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر منه في قول لا، نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمي. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال، مقتحم فاق النبيين في جود وفي كرم، ولا يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، وواقفون لديه عند حده من قطرة العلم أو من شكلة الحكم. هذا في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. رسول الله سيد الخلق طرة. وأما في مرويات المخالفين، توجد روايات تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله أفضل الخلق. مثلا رووا أن النبي قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. هذه الرواية تدل على أنه أفضل ولد آدم في يوم القيامة، لا تدل على المعنى الموجود في روايات أهل البيت من أنه أفضل البرية طرة، إلا أنها تدل على أنه أفضل ولد آدم. لكن في المقابل عندهم ينقلون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا تفضلوني على موسى بن عمران، لا تفضلوني على يونس. ما قدر نبي الله موسى ونبي الله يونس صلوات الله وسلامه عليهما بالنسبة إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله؟ بل الأمر عندهم أعظم من ذلك، هم يروون ما يدل على أفضلية بعض الصحابة على النبي صلى الله عليه وآله في بعض الصفات. مثلا علقمة يروي عن عائشة أنها تحدثت عن زيارة النبي صلى الله عليه وآله ومعه أبو بكر وعمر لسعد بن معاذ وقت احتضاره. تقول عائشة في هذه الرواية، والعهد على الراوي: وإني أعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجرتي، لأنهما كانا كما قال تعالى رحماء بينهم، رحمتهم دعتهم إلى البكاء وارتفاع صوت البكاء. ثم يقول: علقمة فسألتها وماذا كان رسول الله يصنع؟ هم رحماء يبكون. قالت له لم تدمع عين رسول الله على أحد، لكنه إذا وجد، إذا حزن، إذا حدث شيء في قلبه فإنما هو آخذ بلحيته. إذا رأى منظر يدعو إلى الرحمة إلى الشفقة لا يبكي وإنما يحرك لحيته. هناك رحماء بينهم، هنا فقط يعبث بلحيته. هذا المضمون لا يمكن أن يقبل في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللطيف أن الذين يروون هذه الرواية هم أيضا ينقلون أن النبي صلى الله عليه وآله بكى، وفي مواطن كثيرة، منها عند ارتحال ابنه إبراهيم بكى، قال له سعد بن عبادة أتبكي؟ فقال صلى الله عليه وآله إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال العين تدمع والقلب يحزن، وإنا والله يا إبراهيم بك محزونون. النبي صلى الله عليه وآله لا يسبق في صفة الرحمة، كيف وهو يقول إنما أنا رحمة مهداة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن الروايات التي وضعت بعد ذلك في زمن بني أمية، في زمن بني العباس، لأجل مصالح مذهبية وسياسية، تنزل النبي صلى الله عليه وآله عن مقامه وتنسب إليه مثل هذا وغيره. النتيجة الثانية التي تترتب على أولية خلقه وأنه لولاه لم يخلق الخلق، هي أن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يمكن أن يعرف بكنهه، لا يمكن أن يحاط بوجوده ويوصف كما هو من الخلق. لا يعرفه إلا الله، لا يصفه بحق وصفه إلا الله تبارك وتعالى. لم؟ لأنه لا يوجد في رتبته موجود في عرضه بنحو ينتهي وجود النبي عند بداية وجود ذلك الموجود الذي في عرضه. في رتبة الصادر الأول عن الله لا يوجد إلا هو صلى الله عليه وآله. أول ما خلق الله نوري، لا شيء في رتبته يكون في عرضه. لهذا لا حد من المخلوقات يحد رسول الله صلى الله عليه وآله في كمال ذاته، في جمال صفاته. وهذا المعنى نقل عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه الذي نحتفل الليل بميلاده، يقول إن النبي صلى الله عليه وآله لا يوصف. وكيف يوصف من حجب الله بسبع؟ الله حجبه بسبع، ما هي هذه الحجب؟ نحن نجهلها، الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يعلمها. وكيف يوصف من حجب الله بسبع؟ التفتوا إلى هذا التعبير الدقيق، وجعل طاعته في الأرض كطاعته في السماء. فقال ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هنا لا يتحدث الإمام الصادق عن مجرد تشريع وهو تشريع وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يتحدث عن ولاية تكوينية عامة. تقال المكلفين المشمولين بالشرائع والرسائل وهم أهل الأرض، وأيضا تقال أهل السماء. هو واجب الطاعة على أهل السماء كما أنه واجب الطاعة على أهل الأرض، وهذا يدل على سعة وجوده صلى الله عليه وآله، وأن له هيمنة وولاية تكوينية على جميع الخلائق، سواء كانت تلك الخلائق خلائق سماوية أو كانت خلائق أرضية. النبي صلى الله عليه وآله لأنه الصادر الأول لا يمكن أن يوصف بكنه حقيقته، دع ما ادعته النصارى في نبيه، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكما، فإن قدر رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمي. النبي صلى الله عليه وآله ليس محدودا بحدود غيره من الكائنات، ولا يحيط بحقيقته إلا الله تبارك وتعالى. النتيجة الثالثة التي تترتب على هذه الحقيقة، وهي أنه أول ما خلق الله، ولولاه ما خلق الخلق، هي أن الأدب والاحترام والتعظيم ينبغي أن يكون مناسبا لعظيم قدره صلى الله عليه وآله. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يعطينا درسا عمليا في كيفية احترام النبي صلى الله عليه وآله. كان له صاحب رزق بمولود، فلما التقى به صلوات الله وسلامه عليه سأله، قال رزقت بولد ذكر، فقال له صلى الله عليه صلوات الله وسلامه عليه، ما سميته؟ ما هو الاسم الذي انتخبته له؟ قال محمد. تقول الرواية لما سمع الإمام اسم النبي صلى الله عليه وآله أخذ ينزل رأسه ويرفعه وهو يكرر اسم النبي حتى كاد أن يضع خده على التراب وهو يقول بأبي وأمي خير الآباء، بأبي وأمي خير الآباء. هكذا كان يتعامل الأئمة في مقام إظهار تعظيم واحترام وتوقير النبي صلى الله عليه وآله. كان الإمام الصادق يقول من قال في كل صباح جزى الله محمدا صلى الله عليه وآله عنا ما هو أهله أتعب 70 كاتب في 70 صباحا.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ثواب عظيم ينبغي أن يحرص المؤمن على الظفر به في كل صباح، يقول جزى الله محمدا صلى الله عليه وآله ما هو أهله من الخير من الثواب الجزيل على ما بذل وبلغ وجاهد وتحمل وصبر، ما أوذي نبي مثلما أوذيت، وكان مع ذلك يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. حتى لما وقف على الحمزة صلوات الله وسلامه عليه ورآه وقد مثل به قال لن يمر علي يوم أعظم من يومك. قال له رجل ادعو عليهم يا رسول الله. قال لا لا أكون لعانا. ثم قال اللهم ارحم قومي فإنهم لا يعلمون. جزى الله محمدا صلى الله عليه وآله عنا ما هو أهله. كلمة قصيرة. يقول الإمام الصادق أتعب 70 كاتبا من الملائكة يكتبون الثواب 70 صباحا. إذا تأملنا في القرآن الكريم نجد أن الآيات التي تحث على تعظيم النبي تبين معنى عظيم جدا العقل يقف فيه متحير. لاحظوا الآيات الأولى من سورة الحجرات. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذا حكم الرسول بحكم، إذا قضى النبي قضاء، إذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا على الجميع أن يصمت، إذا قال ائتوني بكتف ودوات لا يحق لأحد أن يفتح فاه أو يحرك لسانه، أي اعتراض بأي صيغة أي تلكؤ هو تقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وآله. ولم يكتفي القرآن بذلك بل قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. رفع الصوت محرم. من يتحدث مع النبي عليه أن يكون مراعيا لتمام الأدب ومن ذلك أن يخفض صوته. ولم يكتفي القرآن بذلك، لم ينهى عن التقدمة والاعتراض وذكر شيء في عرض ما ذكره النبي، لم يكتفي بالنهي عن رفع الصوت بل قال ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض. لاحظوا القرآن لم يقل لا تجهروا بالقول كجهل أحدكم لصديقه أو كجهل أحدكم لأخيه، بل قال كجهل بعضكم لبعض، أي لا تتحدث مع النبي حتى بالطريقة التي تتحدث فيها مراعيا للأدب مع أباك مع أبيك مع أمك. المرء إذا تحدث مع أبيه يتحدث بأدب، كذلك الأمر فيما إذا تحدث مع أمه. جهرك بالصوت وإن كان عن أدب مع أبيك لا يجوز مع النبي صلى الله عليه وآله. ثم يبين القرآن الأثر المترتب فيما لو أن شخص جهر بصوته مع النبي كما لو جهر مع أبيه أو مع أمه. يقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعر. لو أن شخص عاش مع النبي 20 سنة يصوم نهاره ويقوم
ليلة ولا يترك الصدقة في كل يوم. وحارب مع النبي صلى الله عليه وآله في كل غزوات ودفع القاتل عن النبي صلى الله عليه وآله في 100 موطن أو يزيد. ثم بعد كل هذا تحدث مع النبي كما يتحدث مع أبيه. القرآن يقول كل أعماله تذهب هباء منثورا لا خير فيها، لا يقبلها الله تبارك وتعالى. ولو استعرضنا آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن موارد إحباط العمل، متى العمل يحبط، لوجدنا أن تلك الموارد تتمثل في الشرك بالله، الكفر بآيات الله، إنكار المعاد، الردة، قتل الأنبياء. في رتبة هذه الأعمال العظيمة والشنيعة جعل الله تبارك وتعالى أن يتحدث المرء مع النبي كما يتحدث مع أبيه أو يتحدث مع أمه. وهذا ما يبين عظم الأدب الذي أراده الله تبارك وتعالى منا مع النبي صلى الله عليه وآله. لهذا فقهاؤنا يقولون لو أن امرأ صلى أمام قبر النبي صلى الله عليه وآله، أعطى النبي ظهره وهو يصلي، قرأ في صلاته القرآن كله، ابتلت ثيابه وابتلت الأرض من دموعه، كان قلبه حاضرا من التكبير إلى التسليم، مع ذلك صلاته باطلة، لأنه أعطى قبر النبي صلى الله عليه وآله ظهره. مع النبي يجب أن نحقق الأدب بالحد الأعلى، أن نظهر التعظيم التقدير. من ذلك أن نحتفل بيوم ميلاده صلى الله عليه وآله، فلا شك أن هذا اليوم من أيام الله، وذكرهم بأيام الله. نحتفل بنحو نجعل يوم ميلاد النبي مناسبة ينتظرها الجميع، ينتظرها الكبير، ينتظرها الصغير، كما أن الأبناء ينتظرون عيد الفطر، عيد الأضحى، لأنهم يجدون السعادة بسبب اهتمام الآباء بشراء الثياب الجديدة، إعطاء العيودة، أيضا المحلات التجارية تعطي عروض خصومات. الأمر ينبغي أن يكون كذلك وبنحو أشد في يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وآله، حتى نخلق في أبنائنا روح التعظيم والإجلال والتقديس للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشملنا وإياكم بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه طهر محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.